يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: القسم الثالث الضعيف، يعني الحديث الضعيف، وعرفه بقوله: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا. وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي. يقول: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا. وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي. هكذا بدأ الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعريف الحديث الحسن وبيان أنواعه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في كلام الشيخ زكريا الأنصاري. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في شرحه لألفية العراقي قال: ولما أنهى الكلام على القسمين عقبهما بما يتعلق بهما، ويريد بالقسمين يعني الصحيح والحسن. قال: أورد مسائل تتعلق بالقسمين، فقال: والحكم الواقع من المحدث، أي إذا حكم أحد أئمة الحديث للإسناد بالصحة أو بالحسن، فقال: هذا حديث حسن الإسناد، أو قال: هذا حديث صحيح الإسناد، هكذا حديث إسناده صحيح أو حسن، يعني إسناده حسن، دون الحكم منه بذلك للمتن، أي فيكون حكمه متجها للسند دون المتن، لأن التصريح بقوله إسناده حسن إسناده صحيح يدل على أنه إنما وجه حكمه للسند دون المتن. قال: هو لا هذا ولا هذا، وإنما هذا أسلوب يستخدمه بعض أهل العلم، فالأصل أنه يحكم حكما مطلقا ويقول: هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، وإذا أطلق الحكم شمل الطرفين، شمل السند والمتن. لكن بعض أهل العلم خاصة في المتأخرين من يستخدم هذا اللفظ فيقول: هذا حديث حسن الإسناد، أو هذا حديث صحيح الإسناد. وقد مر بنا في آخر الكلام على الحديث الصحيح قالوا: إن الإمام والحاكم والمحدث لا يعدل عن قوله هذا حديث صحيح إلى قوله هذا حديث صحيح الإسناد إلا لعلة، فهو يرى أن قوله صحيح الإسناد دون قوله صحيح. وهكذا هنا يقول: قوله حسن الإسناد دون قوله حسن، لأن الحكم موجه إلى السند دون المتن، هذا الأصل. لكن يقول: إذا ورد هذا الحكم عن إمام عارف عالم ولم يتعقب بشيء ولم يعقب الحكم بشيء، يعني لم يقل هذا حديث مثلا حسن الإسناد لكن متنه شاذ أو متنه غريب أو شيء من هذا، فلا بأس أن نقبل منه هذا الحكم ونعمل به. وطبعا هذا الكلام أصله يعود إلى ابن الصلاح رحمه الله الذي منع كل إنسان من أن ينظر إلى هذه الأحاديث ويعيد الحكم فيها، وعليه أن يقتصر على حكم من سبقه من باب التسليم والتقليد. ولذلك قال هنا دون الحكم منه بذلك للمتن كهذا حديث صحيح أو حسن. رأوا لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا حسنة، يعني قد يكون الحديث صحيح السند لكن المتن فيه علة. لا يلزم من قولك صحيح الإسناد أن يكون صحيح المتن أيضا، لكن إذا قال هذا حديث صحيح تضمن صحة الإسناد والمتن. قال يصح، نعم، لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا حسنى، إذ قد يصح الإسناد أو يحسن لاجتماع شروطه، يعني شروط الصحة أو الحسن، من الاتصال، يعني اتصال السند، والعدالة، والضبط دون المتن لقادح من شذوذ أو علة، فعندئذ يكون السند صحيحا أو حسنا. وأما فعينئذ يكون السند صحيحا أو حسنا وأما المتن فتبقى به علة كعلة الشذوذ أو كعلة الانقطاع أو غير ذلك مما يقدح في متنه كعلة القلب وعلة الإلزاق التي هي من علل المتن، العلل المتعلقة بالمتن. قال ولكن أقبله أي الحكم للإسناد بذلك في المتن أيضا، كأن ابن الصلاح رحمه الله يقول وإن كان الأصل إنه لا يلزم، لكن إذا صدر هذا من إمام وصدر هذا من عالم وصدر هذا من شخص ولم ينكر عليه ولم يتعقب فعلينا أن نطرد الحكم إلى المتن. فإن كان الحكم بصحة الإسناد وصلناه إلى المتن، وإن كان بحسن الإسناد حكمنا على المتن بأنه حسن. هذا معنى قوله إن أطلقه من يعتمد عليه ولم يعقبه بضعف ينتقد، إذ أن به المتن إذ الظاهر من مثله الحكم له بالصحة أو بالحسن، لأن الأصل عدم القادح، نظرا إلى أن مثل من ذكر إنما يطلق بعد الفحص عن انتفاء القادح، يعني إن الإمام لا يطلق هذا الحكم إلا بعد أن يتأكد من عدم وجود قادح يقدح. قال واستشكل الحسن، الواقع جمعه في كلام الترمذي وغيره، يعني عندما يقول هذا حديث حسن صحيح مع الصحة في متن واحد كهذا حديث حسن صحيح، لما مر أي لما عرفنا من أن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ هذا مما استشكله أهل العلم، وقالوا إن الإمام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، وهذا أول من استشكله إنما هو أيضا ابن الصلاح، وقال إن الإمام الترمذي يقول ذلك، فهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون الحديث قد ورد بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، ويكون معناه هذا حديث صحيح وحسن، يعني بذكر واو العطف، أو أن الإمام الترمذي أو أن الإمام ابن الصلاح قال يعني معناه إن الحديث صحيح من حيث السند والمتن وحسن من حيث المعنى، لكن أورد على ابن الصلاح أنك إذا قلت هذا يلزمك أن تقول هذا أيضا في الضعيف، لأن من الأحاديث الضعيفة ما هو حسن المتن وحسن المعنى، وهذا هو الذي اعترض به ابن الجوزي على ابن الصلاح، أو اعترض به على ابن الصلاح، قال لما مر من أن الحسن قاصر عن الصحيح فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ قال وجوابه أن يقال قائل ذلك إما أن يريد الحسن اللغوي أو الاصطلاحي، والإشكال لو أراد المعنى الاصطلاحي لأنه يكون حكمه مترددا غير مقطوع به، فإن لفظ إيش العبارة التي جاء، لا فإن لفظا يريد هكذا هكذا يعني متن واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يريد فقل صف، أي فإن لفظا أي فإن يريد قائله بالحسن حسن لفظه فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر، لأن الحديث إذا صح متنه وسنده فهو حسن له المعنى، وبه يزول الإشكال، لكن تعقبه ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد تعقب ابن الصلاح بأنه إن أراد ذلك فقل له صف، أي بالحسن الضعيف أيضا الضعيف، أي فيلزمك أن تطلق على الضعيف وإن بلغ رتبة الوضع إذا كان حسن اللفظ، يعني أن تقول فيه إنه حسن ولا قائل به من المحدثين، إذ جروا على اصطلاحهم يعني أن الحسن درجة بين الصحة والضعف، وأنها مصطلح ولا يراد به المعنى اللغوي، أو إن يريد به ما يختلف سنده بأن يكون للحديث إسناد حسن وإسناد صحيح، وهذا ما أشار إليه ابن الصلاح في كلامه على الحديث الحسن عندما قال إن الترمذي يستخدم حديث حسن صحيح، وهو يحتمل أن يكون الحديث ورد بسندين فيحكم لأحد السندين بالصحة وللآخر بالحسن، وكأنه أراد بقوله حسن وصحيح. قال كما قال ابن الصلاح بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين، وبه يزول الإشكال، لكن تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن ذلك فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه، لكن أيضا هناك إيراد يرد على ابن الصلاح، ذلك أن أهل الحديث إنما يحكمون على الحديث بمجموع طرقه لا بأفراد طرقه، فإذا صح من طريق وجاء من طريق أخرى حسنا فإن الطريق الأخرى ترتقي إلى درجة الصحيح للغير، وعندئذ يكون الحديث بكل طرقه صحيح، فلا يبقى أثر لقولهم حديث حسن صحيح. لأن الحسن ارتقى حيث ارتقوا بالطريق الأخرى. قال ابن دقيق العيد، لكن تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن ذلك فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه، يعني هذا يكون طريق صحيح وطريق حسن. نعم ها نعم حسن المعنى حسن المعنى. لكن يجوز ان تسميه حسن ولا لا؟ حتى وان كان الاسناد ضعيف، لانك انت عندما نظرت الى المعنى المعنى معنى المتن ولم تنظر اصلا الى السند، لان ابن الصلاح لما قال انه يريد بالحسن حسن المعنى قال له هذا ايضا ينطبق حتى يندرج ايضا ينطبق على الموضوع ايضا. قد ياتي حديث موضوع السند لكن معناه حسن، يطلق عليه الحسن اللغوي، وهذا هو الذي اعترض به ابن دقيق العيد على ابن الصلاح. ما دام الكلام فيه متناسق وما دام الكلام فيه مفهوم المعنى يسمى حسن ولا لا؟ نحن الآن ما بنتكلم عن الحسن الاصطلاحي، لأن ابن الصلاح قال لو كان حسن اصطلاحي كان مشكل، كيف يكون صحيحا وحسنا؟ وهناك والحسن قسيم الصحيح، معناه أنك جمعت اسمين في شيء واحد وهما متضادان أو مختلفان لا يجتمعان، يعني المختلفان لا يجتمعان. فقولك حسن صحيح فيه جمع بين المختلفين، ولذلك أراد أن يزيل الإشكال هذا الذي جاء في كلام الترمذي، فقال نحمل الحسن على المعنى اللغوي ونبقي الصحة على الاصطلاح. فأورد عليه ابن دقيق العيد بأن قولك هذا أيضا ينبغي طرده حتى في الضعيف، يجوز أن تقول ضعيف حسن، أي ضعيف السند حسن المعنى، وهذا ما لم يقله أحد. واضح؟ قال إذن إذا كان هذا الإشكال قائم في قوله هذا حديث حسن صحيح، لكن تعقبه ابن دقيق العيد بأنه وإن أمكن ذلك فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه، يعني إذا جاء من طرق، فكيف يمكن أن كيف يمكن إن حديث فرد وصف بأنه لا يكون له إلا مخرج واحد كما يقع في كلام الترمذي كثيرا، حيث يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث فلان. يعني يقول هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح إن الحديث إذا جاء من طرق يحمل بعض الطرق على الصحة وبعض الطرق على الحسن، لكن الإشكال يبقى عندما يكون الحديث ورد من طريق واحد، الحديث جاء من طريق واحد ومن وجه واحد، والترمذي تارة يقول فيه أو يقول فيه هذا حديث حسن صحيح، فكيف نحكم له بالصحة ونحكم له في نفس الوقت بالحسن؟ والحسن قسيم ليه الصحيح. هذا الإشكال الذي ساقه ابن دقيق. قال فكيف يمكن إن حديث فرد وصف بذلك بأن لا يكون له إلا مخرج واحد كما يقع في كلام الترمذي كثيرا، حيث يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث فلان، حيث أثبت له الفردية في كتابه، يعني قال هذا الاعتراض في كتابه المسمى بالاقتراح، والاقتراح كتاب ألفه ابن دقيق العيد في مصطلح الحديث وفي تتبع ابن الصلاح رحمه الله، وهو أيضا كتاب مطبوع في علم الحديث، يعني في علم أو في علوم الحديث. قال جواب عن الإشكال بعد رده الجوابين السابقين، ولأبي الفتح محمد ابن محمد تقي الدين بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في علم الحديث جواب عن الإشكال بعد رده للجوابين السابقين. ابن دقيق العيد لما عرض رأي ابن الصلاح شرح مصطلح الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح، قال يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الحديث ورد من طريقين، فإحداهما صحيحة والأخرى حسنة. أما إذا كان الحديث جاء من طريق واحد فيكون معناه صحيح وحسن المعنى. فابن دقيق العيد رد هذين المعنيين الاحتمالين، هذين الجوابين. أما رد الجواب الأول وهو أن الحديث ورد من طريقين، يقول لكن هناك أحاديث قال الترمذي فيها إنها لم ترد إلا من وجه واحد ومن طريق واحد، وعندئذ لا يصلح أن يكون الحديث صحيح والحديث حسن وهما قسيمان. ثم رد على الجواب الثاني وهو تفسيره الحسنى بالحسن اللغوي، بأن هذا يلزمك أن تطرده في كل أنواع الحديث فتحكم للحديث الضعيف بأنه حسن المعنى وللحديث الموضوع بأنه حسن المعنى. بعد أن رد يعني اعترض على ابن الصلاح، أراد أن يأتي هو بجواب ارتضاه، أراد أن يسوق أجوبة ارتضاها، فقال وحاصله أن انفراد الحسن ذو اصطلاح، أي أن الحسن الواقع في سند أو متن هو المعنى الاصطلاحي المشترط فيه القصور عن الصحة. إذن هو رد المعنى الثاني لابن الصلاح من حمل الحديث على المعنى اللغوي، من حمل الحسن على المعنى اللغوي، رد ذلك وقال لابد أن يكون الاستخدام هنا اصطلاحي. ثم بدأ يعرض لنا ويقول إن كان الحديث جاء من طريقين فيحمل كل طريق على إيه؟ على مصطلح، هذا صحيح وهذا حسن، وإن جاء من طريق واحد فهذا يحمل على التردد. يعني نحن في الحالة الأولى عندما قلنا هذا حديث وجاء من طريقين عطفنا بالواو، قلنا حسن وصحيح، معنى حسن صحيح يعني حسن وصحيح. لكن إذا جاء الحديث من طريق واحد فيكون معطوفا بحرف أو الذي يدل على التردد، فيكون معناه هذا حديث حسن أو صحيح، لأن الحاكم ولأن المحدث بقي عنده شيء من التردد في راوي من الرواة، هل بلغ درجة التوثيق فيصحح حديثه أو بلغ درجة التصديق فيحسن حديثه، فيقول هو حديث حسن صحيح يعني حسن أو صحيح على أنه للتردد. وأيضا يمكن أن يقال إن هذا الحديث كما ذكر ابن كثير وغيره قالوا معنى حسن صحيح يعني إن الراوي هذا المختلف فيه هو أعلى من درجة التصديق، ودون درجة التوثيق، يعني هذا الراوي المتردد فيه مقطوع بأنه بأن درجته أعلى من درجة التصديق، يعني هو أعلى من صدوق، ودون درجة التوثيق. وهذا الذي أشار إليه من قال إنه حسن مشرب بالصحة، يعني قريب من الصحة وأعلى من الحسن، فهذا الذي يقال فيه حسن صحيح، فلا يكون مترددا فيه ولا يكون قد حكم لكل وجه ولكل طريق من الطريقين، وإنما هو بين درجتي الصحة والحسن. هذا ما أشار إليه بقوله نعم، تارة كذا وتارة كذا، يقول هذا حسن صحيح أو هذا صحيح حسن أو هذا حسن صحيح غريب، حتى لو بدأ بالصحة، لأن الواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. يقول وهذا أيضا مما يشكل، لا هو ما له ما يشكل، لأنه إذا جاء في الصحيحين، إذا كان الحديث في الصحيحين، فالإمام الترمذي غالبا ما يرويه من غير طريق الصحيحين، فيكون الحديث قد ورد من أكثر من وجه، فيحمل هذا على الصحة وهذا على الحسن على قول ابن الصلاح. يعني الإشكال ما يريد إلا فيما روي من طريق واحد وليس له إلا مخرج واحد، وهذا كله على افتراض أن الصحة أن الحسن قسيم للصحيح، أن الحسن قسيم للصحيح، هذا الذي فهمه ابن الصلاح. لكن لو حمل أنه لا انقسام بين الصحة والحسن، وقلنا إن الحسن بمعنى القبول، لأننا نعرف أن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود، فما يقال فيه مقبول يعطى وصف الحسن، وهذا الحسن الترمذي عندما يجمع بين الرواية بين اللفظين هو كما أشرت في الغالب أن الأحاديث التي خرجها الشيخان يقول فيها الترمذي حسن صحيح، فعندئذ يحمل قوله على أنه حسن، يعني هذا الحديث مقبول وقبوله في أعلى درجات القبول، ولذلك جمع فيه بين الصحة والحسن. وإذا أطلق الحسن فهم منه مصطلحه الذي ذكره أن يروى الحديث من غير وجه وألا يكون في رواته متهم به بالكذب، فكأنه يقول لنا هذا حديث مقبول يحتج به ودرجة القبول فيه أعلاها ولذلك هو حسن صحيح، أو درجة القبول لم تبلغ ذلك الوصف فهو حسن. بهذا يزول الإشكال ولا يبقى أي إيراد على الإمام الترمذي. قال يروى من غير وجه، ومعنى أن يروى من غير وجه هل يلزم منه أن يكون من الطرق ولا من الشواهد أيضا؟ فإذا توبع بشاهد قيل فيه أنه روي من غير وجه، ومع ذلك الترمذي يقول إذا كان الحديث قد روي من وجه واحد ما دام نص أهل العلم على تصحيحه مثل البخاري وغيره يقول فيه إنه حديث حسن صحيح، ويضيف إليه الغرابة، الحسن بمعنى القبول، يعني هذا الحديث يصالح للاحتجاج وأن صلاحيته تبلغ درجة الصحة أو هي دون درجة الصحة التي يصلح الاحتجاج فيها، ما فيش فرق، الغريب هو ما يروى من وجه واحد، فتارة يستخدم المصطلح وتارة يستخدم المعنى. هذا التقسيم لو كان الترمذي يعرفه الترمذي ما ورد أنه قال الحسن يقسم إلى قسمين لذاته ولغيره، لكن ابن الصلاح هو أول من قسم هذا التقسيم. قال لما نظرت إلى تعريف الخطابي وتعريف ابن الصلاح وتعريف الترمذي وجدت أن بينهما اختلاف، فحملت تعريف الخطابي على الحسن لذاته وتعريف الترمذي على الحسن على الصحيح، وهذا أيضا غير مسلم. احنا مر بنا روايات اخرجها الترمذي وقال هو حديث حسن، وحكمنا بأنه حسن لذاته لأن الراوي المعين بلغ قدرا من الصدق، وأن حديثه حديث، أن الراوي الذي تفرد بالرواية صدوق، بمعنى أنه ضابط إلا أن في ضبطه شيء من الخف، وهذا هو الذي يوصف بأنه حسن لذاته. فكتاب الترمذي اشتمل على كثير من الأحاديث التي حكم به أنها حسنة لذاته، ولذلك لا يطرد هذا الوصف بأن المراد بالحسن الحسن للذات. ثم إذا كان هذا القول لو سلمنا به نقول إن هذا يعتبر أيضا من الأمور التي لا يحسن استعماله، لأن في هذا نوع من الإغراب على الناس، لأن قوله هذا حديث حسن صحيح، إن قلنا حسن لذاته صحيح لغيره فقد حكمنا على الشيء الواحد بحكمين، حكمنا على شيء واحد بحكمين. ثم إذا كان الحديث روي من وجه واحد وقلنا إن المراد به حسن لذاته صحيح لغيره، فالصحة للغير تقتضي إيراد وجه آخر وإيراد طريق أخرى، وهذا قد لا يتأتى في أحاديث جاءت من وجه واحد. قال وإن يكون أي الحديث صحة أي صحيحا فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين لحصول الحسن لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا كالحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا، يعني الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، صحيح باعتبار وجود العليا يعني الصفة. قال وعلى هذا كل صحيح حسن، كأنه جعل بينهما عموما وخصوصا ولا ينعكس، وهذا الذي يسمونه عموم وخصوص من وجه. قال ولا ينعكس أي وليس كل حسن صحيحا. قال وسبقه إلى ذلك ابن المواق في ابن المواق فقال لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته ثقات، ولهذا لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا حديث حسن صحيح، فلا منافاة في الجمع بينهما. لكن يرد على ابن المواق أن الترمذي حكم على بعض الأحاديث بأنها صحيحة فقط فيقول هذا حديث صحيح ولا يستخدم معه وصف الحسن، وتارة يقول هذا حديث صحيح غريب. فلو كان كل صحيح عنده حسنا لما اقتصر بالوصف على الصح، لا مو بلازم عند من يقول، لأنه إذا قلنا هذا حديث حسن هذا حديث صحيح معناه أنك اعتبرت الراوي في درجة أعلى من درجة صاحب الحسن. قال ولكن فلا منافاة في الجمع بينهما، ولكن ابن سيد الناس وغيره قد أوردوا على ذلك ما صح من أحاديث أفراد أي ليس لها إلا إسناد واحد، حيث اشترطنا كالترمذي في الحسن غير ما إسناد، يعني الإمام الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه بزيادة ما، وحاصله أن الترمذي وموافقيه اشترطوا في الحسن أن يروى من غير وجه بخلاف الصحيح، أي بخلاف الحديث الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا، فالأفراد الصحيحة ليست حسنة عنده لأنها رويت من وجه واحد. قال وأجاب عنه الناظم بأن الترمذي إنما يشترط في الحسن ذلك إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح، فإن بلغ مرتبة الصحيح لا يشترط ذلك، وإلا فلا يشترط، بدليل قوله كثيرا هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب. لكن هذا أيضا يرد إن الإمام الترمذي أيضا أحيانا يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن غريب، وقوله حسن غريب يتنافى مع ما اشترطه في الحسن من أن يكون من غير وجه، ولذلك الأمر يحتاج إلى نظر. قال بدليل قوله هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى رتبة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته، لكن وصفه له بأنه صحيح، يعني كان بإمكان الإمام الترمذي أن يصفه بالصحة فقط دون أن يصفه بالحسن، لأن الإمام الترمذي لما قال الحديث الحسن لا بد أن يروى من وجه من غير وجه، فإذا جاء الحديث وقد صح سنده وجاء فردا بإمكانه أن يقول فيه هذا حديث صحيح غريب، وقد فعل الإمام الترمذي ذلك، فكثير من أحاديثه في الباب أو في كتابه يقول فيها هذا حديث صحيح غريب دون أن يقرنه بالحسن، وتارة يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. والذي يبدو لي والله أعلم إن قوله هذا حديث حسن صحيح غريب يريد بالصحة والغرابة فردية السند، لكن الحديث نفسه له من الشواهد ما تقوم مقام الوجوه المقصودة، فعندئذ يقول فيه حسن صحيح غريب. فإن لم يكن للحديث شواهد وقد صح يقول فيه هذا صحيح غريب، يقصد بها الكل تارة هذه وتارة هذه. فإذا كان الحديث ليس له شواهد وقد صح سنده يقول فيه هذا حديث صحيح غريب، لأنه روي من وجه واحد ليس له إلا هذا الوجه. فإن كانت له شواهد فيقول فيه صحيح غريب لعدم روايته من غير وجه، ويصفه بالحسن باعتبار الشواهد التي تؤيد معناه. إذا لم يكن له شواهد يقول فيه صحيح غريب، وإن كان له شواهد قال صحيح حسن صحيح غريب، لكن هو ما فعل ذلك في كتابه. أكثر ما قال في كتابه حسن صحيح، يعني لو أردت أن تعمل إحصائية تجد أن نسبة قوله حسن صحيح تزيد على 70%، ومع ذلك لما عرف الحسن قال والحسن عندنا هو ألا يكون الحديث في سنده من يتهم، ولا يكون مغفلا ويروى من غير وجه ولا يكون شاذ. قال فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته هذا، وقد أجاب شيخنا والمراد بشيخه الحافظ ابن حجر عن أصل الإشكال بأن الحديث إن كان فردا فإطلاق الوصفين من المجتهد يكون لتردد أئمة الحديث في حال ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، فيقولون فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، غايته أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وعليه فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لكن هذا يرد على قول ابن حجر بأن الإمام الترمذي يورد يطلق هذا الحديث المصطلح على أحاديث قد أخرجها الشيخان في كتابه البخاري ومسلم. ومن العجيب أن الترمذي يورد الحديث ويقول هذا حديث حسن صحيح، ويقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح، فكيف يقال إن التردد فيه يعني أو إن الراوي متردد فيه بين الصحة والحسن؟ قال: وعليه فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وإن لم يكن فردا فالإطلاق يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعليه فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، لأن كثرة الطرق تقويه، لكن إذا كانت كثرة الطرق تقويه لا يقال فيه حسن صحيح، لأن الوصف بالحسن مشعر بأنه دون الصحة. ثم قال رحمه الله: القسم الثالث الضعيف. قال الحافظ العراقي: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول. قسم واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا. وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحتذي. يعني خلاصة ما يقوله الحافظ العراقي، يقول الحديث الضعيف كما عرفه ابن الصلاح أنه ما لم يبلغ درجة الحسن، كل ما لم يبلغ درجة الحسن يسمى بالضعيف. والضعيف كما قالوا أقسام، وأقسام كثر كما قال صاحب البيقونية، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. الإمام العراقي رحمه الله من أجل أن يبين لنا أنه أقسام يقول: انظر إلى الحديث وتتبع شرائط الصحة، وهي التي نص عليها أهل العلم بأن اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة، هذه خمسة شروط. وهناك شرط سادس يأتي بين الصحيح والحسن، وهو تمام الضبط. فإذا جاء حديث اختل فيه شرط مثل انقطاع السند فيحكم عليه بأنه ضعيف لانقطاع السند، وقد يجتمع في الحديث أكثر من شرطين قد فقدا كانقطاع السند وعدم عدالة راو، طعن في عدالة راو، أو انقطاع السند وطعن في ضبط راو، أو انقطاع السند والشذوذ، أو انقطاع سندين ووجود علة أخرى الرواية، مثل الاضطراب، مثل نكارة راو، مثل اتهام راو بالكذب، وهكذا. فالضعف قد يكون بسبب واحد، وقد يكون بسببين، وقد يكون بثلاثة، وقد يكون بأربعة، يعني كلما فقدنا شرطا كلما كان نوعا من أنواع الضعيف. وأيضا ينبغي أن يشار إلى نقطة: قد يكون علة انقطاع السند أو أن انقطاع السند يحتمل أكثر من علة وأكثر من وصف، فقد يكون السند الانقطاع في آخره وهو الذي يسمى بالمرسل، وقد يكون الانقطاع في وسطه فإن كان راويا فهو المنقطع، وإن كان راويين على التوالي فالمعضل، وقد يكون الانقطاع من أول السند وهو المعلق. فيمكن إذن انقطاع السند نجد فيه أربعة أوصاف، فكل وصف منها يسمى ضعيف. ولو قرنا مع هذه الأوصاف الأربعة وصف آخر، ونحن عندنا كم وصف؟ خمسة، فقد يكون خمسة في أربعة بعشرين لمجرد اجتماع وصفين، وصف في انقطاع السند مع وصف، وهكذا إذا زدنا في كل مرة. وقد حاول بعض أهل العلم أن يحصر وجوه الضعف فأوصلها إلى أكثر من 60 وجها، لكن يقول هذا هو التقسيم العقلي. أما من حيث الوقوع فهل يمكن وقوع مثل ذلك في الرواية؟ هذا ما ينبغي تتبعه واستقصاؤه من خلال الروايات لا من خلال التقسيم العقلي. ثم إن هذه الأوصاف وهذه الأوصاف في الحديث الضعيف منها ما له اسم خاص ومنها ما ليس له اسم خاص، حيث تجتمع أوصاف في الحديث يضعف الحديث بسببها. والذي يهمنا أيضا أن نقول إن هذه الأوصاف منها ما ينجبر ومنها ما لا ينجبر، ويمكن حصر أنواع الضعف وتقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان الطعن فيه بسبب الطعن في ضبط الراوي، كالحديث الشاذ والحديث المضطرب والحديث المقلوب والحديث المصحف والحديث المحرف، لأن هذه الأحاديث أو هذه الأنواع موجب الضعف فيها هو الطعن في ضبط الراوي، لأننا وقفنا على خلل في ضبطه. وأما القسم الثاني فهو ما كان منشأ الضعف فيه بسبب الطعن في عدالة الراوي بالمتن وبالسند، قد يخطئ في السند، يقلب السند، يقلب الاسم، ما كان منشأ الضعف فيه من الطعن في عدالة الراوي، وذلك مثل الحديث المنكر الذي تفرد بروايته ضعيف أو فاحش الغلط، ومثله الحديث المتروك وهو الذي يرويه متهم بالكذب في حديث الناس، ومثله المطروح وهو المتهم بالكذب في الحديث، ومثله الحديث أو شره الحديث الموضوع وهو ما رواه من حكم عليه بالكذب. وأما النوع الثالث من أنواع الضعيف وهو ما كان منشأ الضعف فيه